بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله، وأمر بذلك، ويقول إذا نسي: بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين المصنف رحمه الله هنا أن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله على الطعام، فأول ما يضع يده في الطعام يقول بسم الله، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم المحفوظة من فعله ومن قوله، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه غلام وجلس معه ومد يده أمسك بيده وقال: يا غلام سم الله وكل، فأمره بالتسمية، وكان يسمي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام التسمية، ولأنه هذا من آداب الطعام أن يسمي في أوله ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخره، ولأنه جاء حديث كثيرة تدل على فضل ذلك، وأنه قد جاء أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى ليغفر للمؤمن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. ففي التسمية في أوله تناسب لأنها طلب للبركة، فبسم الله فيها البركة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيكون في الطعام بركة لأنه ويبعد الشيطان، ولأن الشيطان إذا أكل الإنسان ولم يسم الله يشاركه في أكله، فالشيطان يحرص أن ينسي الإنسان اسم الله من أجل أن يشاركه فيه، فلذلك تجده يتحين الفرص خصوصا مع الأطفال أو مع الأعراب أو مع الجهال، فأما طالب العلم فيحترس غاية الاحتراز من هذا ويقول بسم الله، فيحصل له بذلك البركة، ويحصل له امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل له الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بفعله وامتثالا لأمره وحصولا للبركة وطردا للشيطان، لأن اسم الله يبعد الشيطان، الشيطان اسم الله يبعده، فإذا نسي الإنسان تذكر وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يحرص أنه ينسي الإنسان أفعال الخير وينسي أعمال الطاعة. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، فالله أمر نبيه أن يذكر الله عندما ينسى شيء، لأنه في الغالب أن الشيطان يسبب نسيان الخير، كما قال يوشع غلام موسى عليه السلام: وما أنساني هو إلا الشيطان وأنا أذكره، فالشيطان حريص أنه ينسي الإنسان فعل الخير، فإذا قال بسم الله ابتعد عن مشاركته في الطعام وامتثل أمر النبي واقتدى بفعله صلى الله عليه وسلم، وتسبب إلى أن يجعل الله في الطعام البركة، يكون طعام البركة فيه والبركة فيما يأكل، حتى الذي يأكل يكون فيه بركة وتكون عاقبته حميدة، بمعنى أنه يصرف بدنه في هذا الوقت الذي أكل فيه في عمل الخير وفي عمل الطاعة، ولا يصرفه في أعمال السوء. فإذا قدر أنه نسي وتذكر وهو في أثناء الطعام تذكر أنه لم يسمي، فليسمي ولو في أثناءه، ويقول بسم الله أوله وآخره، لأنه إذا فاتته التسمية في الأول يقول بسم الله إذا قال في الأول، لكن إذا فاتته في الأول وتذكر في أثناء الطعام فليقول بسم الله أوله وآخره، يعني آكل هذا الطعام مبتدئا بسم الله في أوله وفي آخره، يعني ملتزم بذكر الله وبسم الله، فهذا يطرد الشيطان. نعم.
والصحيح وجوب التسمية عند الأكل.
نعم، اختلف العلماء هل التسمية عند الأكل إنما هي من السنن والمستحبات أو أنها واجبة،
فعند بعض العلماء واجبة، لأن النبي لم يتركها، ولأنه أمر بها، ولأنه نهى من لم يسمي أن يأكل حتى يسمي، فأخذ كثير من العلماء وجوب التسمية. ولكن الإنسان إذا نسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما وإذا تذكر في أثناء الطعام فليأتي بها. فكذلك العلماء بعضهم قال أنها سنة ولأجل حصول البركة ولمعدشة، وبعضهم قال أنها واجبة. والدليل على الوجوب أن النبي فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وأمسك بيد من لم يسمي. نعم.
وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه.
نعم، إذا ترك التسمية يشاركه الشيطان، لأن النبي أخبر أنه إذا لم يسمي، إذا دخل المرء بيته وقال بسم الله ابتعد عنه الشيطان، وإذا قدم الطعام وقال بسم الله ابتعد عنه الشيطان، فإذا دخل البيت ولم يسمي الله دخل معه الشيطان، وإن أكل ولم يسمي الله شاركه الشيطان. فالتسمية تبعده عنك عند دخول المنزل وعند الطعام وعند الشراب وعند مواقعة الأهل كذلك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسم الله عند ذلك، فكل هذا يبعد الشيطان لئلا يشارك في شيء من أعمالك. نعم.
وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها. وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد، وقد يقال لا ترتفع مشاركة الشيطان للأكل إلا بتسميته هو.
نعم، هذا التسمية يعني إذا كان الطعام جلس عليه أكثر من واحد، إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر وأكلوا في الطعام سويا، فلو سمى واحد هل يكفي هذا لإبعاد الشيطان ودرته أو ما يكفي؟ عند بعض العلماء إذا سمى واحد منهم كفى عن الباقين، لأن هذا له نظائر في الإسلام، لأنه إذا مر إنسان أو مجموعة من الناس على أناس جالسين وسلم واحد عليهم كفى عنهم، وإذا رد واحد من الجالسين كفى عنهم، فلذلك الإمام الشافعي يقول يكفي. وعند بعض العلماء يقول لا يكفي، لا يكفي، لابد من أي واحد يسمي، كل الحاضرين كل واحد يسمي على نفسه، وإذا ما سمى شاركه الشيطان، فمن سمى ابتعد عن الشيطان عنه، ومن لم يسمي شاركه الشيطان ولو أنه جالس معهم، لأن التسمية تخصك أنت أيها الآكل، والباقين كل واحد ينبغي أن يسمي كما سيأتينا.
وللترمذي وصحاه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم.
نعم، فالنبي عليه هذا من الأدلة، أدلة القائلين بأنه لا يكفي في الطعام إذا كانوا مجموعة أن يسمي واحد، بل لا بد أن يسمي كل واحد منهم. فيستدلون بهذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس يأكل هو وأصحابه، وكان معه من أصحابه ستة نفر يأكلون والطعام كافيهم لأنهم مقدم لهم، فدخلها أعرابي وبدأ يأكل ولم يسم الله، فأخذه الأعرابي بلقمتين وخلصوا، ثم إنها فإنه لم يسمي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفى هؤلاء الثمانية، لأن النبي ومعه ستة من أصحابه، وهذا الأعرابي يكون هو سابعهم فيكون ثمانية مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم، لكفاكم كلكم، جعل الله فيه البركة، ولكنه لم يسمي فدخل معه الشيطان وابتلع هذا وهو رجل واحد. نعم.
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سموه.
نعم نعم، هو عليه الصلاة والسلام لا يترك التسمية، وأصحابه رضي الله عنهم ما يتركون التسمية، فهذا دليل على أنه لو كان واحد منهم ما سمى شاركهم الشيطان، فلا بد أن يسمي الكل. نعم.
ولهذا جاء في حديث حذيفة حضرنا طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما
صلي وسلم.
ثم ذكر اسم الله وأكل.
نعم هذا دليل على أن التسمية لا بد أن تكون من كل واحد، إذا أكلوا من طعام واحد فلا بد أن كل واحد يسمي، ولا يكفي يسمي عنهم واحد، وذلك وهذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل هو أصحابه، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة كأنها تدفع، فكأن الشيطان يدفعها، لأن الشيطان أتى بها وهي لا تعرف الاسم، فلما أرادت أن تمد يده مسك النبي يدها حتى سمت. ثم إنه جاء أعرابي ونفس الشيء، جاء أعرابي بعجلة ومد يده للطعام ومسك النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى سمى، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان جاء بهذه الجارية يدفعها ليستحل طعامكم، يعني ليأكل من طعامكم، فمسك النبي قال إن مسكت يده وإن يد الشيطان لفي يدي مع يدها، فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بذلك، فلما سمت ذهب الشيطان، وكذلك الأعرابي لما أمره النبي بالتسمية وسمى ذهب الشيطان، فكل أمر ذكر اسم الله عليه ابتعد الشيطان عنه، فهذا يدل على أنه ما يكفي في الجماعة أن يسمي أحدهم، بل لا بد التسمية أن تكون من الجميع من كل واحد، وإذا ترك التسمية واحد منهم شاركهم الشيطان، وتكون مشاركة الشيطان مع هذا الذي لم يسمي.
ولكن قد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده ولكن الجارية ابتدعت. وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين المسألة الآكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوسل إلى مشاركته الأكل، فإذا سمى غيره قلت مشاركة الشيطان له
قلت مشاركة غيره لأنهم لو ما سموا كلهم شاركهم كلهم، فإذا سموا كله بقي واحد ما سمى حصلت المشاركة مع هذا النفر، وكونه يشارك نفرا واحد أقل من كونه يشارك المجموعة كلها. نعم.
قلت مشاركة الشيطان له وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسمي.
نعم بقيت المشاركة بينه وبين من لم يسمي، والباقين ما شاركهم الشيطان، ولكنه اشترك في هذا الطعام فيذهب بركة هذا الطعام مشاركة الشيطان فيه. نعم.
ويذكر عنه أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء.
نعم هذا لما انتهى من ذكر آدابه صلى الله عليه وسلم في الحال الأكل، سواء كان مفردا أو كان معه مجموعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي ويأمر بالتسمية، ثم ذكر من هذا أيضا بيّن هديه صلى الله عليه وسلم وآدابه في الشرب أيضا، ماذا كان صلى الله عليه وسلم طريقته في الشرب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له هدي في الأكل وله هدي في الشرب وله هدي في الدخول وله هدي في المشي ودخول المنزل ودخول المسجد ودخول الحمام والخروج منهما، فكل هذا من آدابه صلى الله عليه وسلم.
ويذكر عنه أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء 3 أنفاس يحمد الله في كل نفس نفس.
نعم أن هذا من الآداب الشرب أنه إذا شرب الماء أن يشربه بثلاثة أنفاس، فيشرب بنفس ثم ينحي الإناء ثم يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثلاث مرات، فإن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، وهذا يكون أهنى وأمرى للماء، ولا ينبغي أن يعبه كما تعب الحيوانات عبا جميع يشرب مرة واحدة ويكتفي، بل ينبغي أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منه بنفس ثم ينحيه عن فمه ويتنفس، ثم يعود للشرب مرة ثانية، ثم يتنفس ويعود للشرب مرة ثالثة. فهذا هو الأفضل والأكمل، وكذلك أيضا التسمية عند الشرب. نعم،
يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن.
نعم، يشكر الله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويشكره بعد الشراب، وكذلك كما كان يحمد الله سبحانه وتعالى على الطعام. نعم، فيحمد الله على الطعام، ويحمد الله على الشراب، ويحمد الله عند لبس اللباس، ويحمد الله على كل نعمة تتجدد، يحمد الله على ذلك ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك عند دخوله المنزل فهو يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. نعم،
وما عاب طعاما قد بل إن كرهه تركه وسكت.
نعم، ما يعيب طعاما صلى الله عليه وسلم قط، وهذا عيب الطعام ليس من الآداب، بل الآداب الشرعية أن الإنسان أي طعام يأتيه إذا كان تشتهيه نفسه أكله، وإلا فيأكل يدع غيره يأكله ولا يعيب شيئا من الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى أحيانا بالطعام ويأكل منه، ويؤتى أحيانا بالطعام ولا يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وربما بين بعض الحالات أنه ما يشتهي هذا الطعام، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما قدم له لحم ضب، فقال النبي عليه الصلاة فأبى أن يأكل منه ما يشتهيه صلى الله عليه وسلم، فلما امتنع من أكله عليه الصلاة والسلام قال بعض أصحابه حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما تشتهيه نفسه لأنه ما اعتاد أكله صلى الله عليه وسلم، ثم أكله من حوله خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن حوله ويسره وكاله، والنبي يشاهدهم والنبي لا يقرهم على شيء، فهذا دليل على أنه ولم يعب ذلك ولم يعبهم ولم يقل إن هذا في كذا ولا لا، بس قال أنا ما أشتهيه لأني ما تعودت أكل هذا الشيء، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ما احتاد أن يأكله فلا يشتهيه ولم يعبه ولم يعب على من أكله. كذلك أيضا لما عليه الصلاة والسلام قدم له طعام كان فيه بصل وفيه ثوم له رائحة امتنع من أكله صلى الله عليه وسلم، ولا منع الذين يريدون أن يأكلوا، لكن مثل هو ما أحب أن يأكلوا لأنه ما يحب أن تكون فيه رائحة الثوم ولا فيه رائحة البصل صلى الله عليه وسلم، ولا حرم ذلك، فلا كان يعيب شيئا من الطعام مهما كان، بل الطعام عليه الصلاة والسلام يحترمه ويقدره ويدعه لمن يريد أن يأكله. ولما كان مرة هو وأصحابه وأبو بكر وعمر رضي الله عنه خرج من بيته صلى الله عليه وسلم وليس في بيته ما يأكل وهو جائع، ثم أيضا صادفه أبو بكر رضي الله عنه كذلك نفس الشيء خارج جوعان ما عنده ما يأكل، ثم صادفه عمر رضي الله عنه فقال لهم النبي ما أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا يا رسول الله إلا الجوع، قال وأنا مثلكم. ثم ذهب إلى أحد الأنصار رضي الله عنه في نخلة في المدينة، ولما دخلوا عليه في بستانه قطع لهم قنو من النخلة وقدمه إليهم صلى الله عليه وسلم، وأكلوا وشربوا، أكلوا من بسره ومن رطبه وشربوا من الماء البارد، فحمدوا الله وأثنوا عليه سبحانه هذه النعمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، وهو عبارة عن تمر وماء بارد، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام نعيم، ولا ينبغي أن الإنسان يزهد فيه حتى ولو كان تمر، فالنبي سماه نعيم وقال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، فأخبر أن هذا من فيات الإنسان ينبغي له أن يحمد الله وأن يشكره على أي طعام تيسر له، لأنه المرء يكفيه ويقيم عوده ويقيم صلبه ما تيسر له من طعام، فلا ينبغي أن يعيب شيئا من الطعام، بل يحمد الله سيما إن كان ضيفا إذا استضاف أحد أو كان مثلا في طريق واستضاف شخص وقدم له مثلا ما عنده، لا ينبغي أن يعيب هذا الطعام، ولا ينبغي أن ينتقد، لأنه هذا أثرك بالميسور، فلا ينبغي أنك تشق عليه وأن تطلب منه فوق ذلك، ما تدري ماذا حالته. ثم أيضا أنت محتاجين إليه كل ما تيسر، وإذا لم تشتهي ولكن لا تتكلم به. فهكذا ولا أنت أيضا لو استضافك شخص مهما كانت حالته ومهما كانت منزلته لا تتعب نفسك في البحث، قدم له الميسور اللي عندك. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يتكلف شيء غير موجود ويرح يبحث عنه، ولا يدخر موجود، فالموجود يقدمه. ولذلك يقول بعض الشعراء في هذا الموضوع: ابذل قدم طعامك وابذله لمن دخله. فأنت تقدم الطعام وتبذله ولا تستحقر أي شيء، قدم طعامك وابذله لمن دخل، واعزم على من أبى، لازم عليه بالأكل، واعزم على من أبى، واشكر لمن أكله، ولا تكن ساملي العرض محتشما من القليل، فلست الدهر مكتملا. ولو كان قليل لا تحتشم منه ولا تستحي، قدم ما لديك، مهما كان ما هو دواما قدرته بيده، يكون ساعه له قدره ويقدم الشيء الكثير والطيب، ويكون له حاله يقدم ما استطاع. هكذا ينبغي وينبغي. ولذلك يقول اهل الحكمه: اعقل الناس اعذرهم للناس. اللي يعذر الناس هذا هو العاقل، واللي ما يعذرهم ليش كذا ليش كذا ليش كذا هذا ما ينبغي. فمهما كان من الاكل الانسان ياكل منه اذا اشتهى، ولا ينبغي ان يعيبه، لانها كلها نعمه من نعم الله. ولا أيضا تستقل ما قدم لك، ولا ينبغي لك أن أيضا تعيب من قدم لك الطعام، لا الطعام ولا من قدم الطعام. فهذا من الآداب الشرعية والآداب التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم ويعلمها أمتنا.
وما عاب طعاما قد، بل إن كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه،
أجدني أعافه، نعم،
أجدني أعافه،
نعم، مثل ما لما قدم له حطب قال أجدني أعافه، ثم بين سبب أنه يعافه وأنه ما اعتاده، يقول إن هذا ما هو موجود في بلادي وفي أرض قومي ولا احتدت أني أكله، نعم،
أي لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله: نعم الإدام الخل، لمن قال: ما عندنا إلا الخل.
نعم، أثنى على الخل وقال: نعم الإدام الخل، لأنه لما قال: ما عندنا إدام إلا خل، فقال النبي: نعم الإدام الخل، الخل شيء طيب ونعمة. إذا ما كان عندك مثلا تأدمه بلحم ولا تأدمه بمرق ولا تأدمه عندك خل، يكفي الخل، نعم الإدام الخل، لأنه ما على كل حال أنه يعني الإنسان موجود عنده مثلا كل شيء من مثلا من السمن ولا من اللبن ولا مثلا من الزبد ولا من اللحم، مهما يتوفر لكل واحد، فهو الخل ربما يكون أيسر وأرخص، فقالوا: ما عندنا الخل، كان نعم الإدام الخل. فلا ينبغي أن يعيب شيئا من الطعام وإن كان خل، ولو كان من الخل مثلا ربما ما كل الناس يستطيبه، ولا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الإدام. فهذه النعمة الله سبحانه وتعالى ما ينبغي يعيبها الإنسان، نعم،
تطيبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر الأنواع.
نعم، ما فضل على غيره، لكنه تطيبا لخاطر من قدمه، كان نعم الخل، يعني الخل نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله، يجبر خاطره، نعم.
وكان إذا قرب إليه الطعام وهو صائم قال: إني صائم.
نعم، هكذا قدم إليه الطعام عليه الصلاة والسلام وهو صائم، ما يريد أن يأكل، فهو ما يتركه يسكت، لأنه إذا تركه وسكت يكون في نفس صاحب الطعام بعض الشيء، يقول: ما يبين ولا ما يبي طعامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل له وبين له أنه لا يكون بنفسك شيء، أني صائم ما أقدر أكل. فإذا قلت أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أني صائم، لأنه لو تركه النبي ولا أكل ولم يخبره بالسبب صار في نفسه بعض الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على تطيب خواطر الناس وعلى تطيب نفوسهم، فقاله النبي: إني صائم.
وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي. أن يدعو لمن قدمه.
أينما يصلي، معنى يصلي يدعو لصاحبه، إذا قدم الطعام ولا يأكله دعا له بالبركة وجزاك الله خير وكثر الله خيرك لكن أنا صائم. فهذا معنى يصلي يعني يدعو، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. فإذا قدم الطعام ولم يرد أن يأكل لأنه صائم يصلي عليهم يعني يدعو لهم بالبركة وبالخير ويخبرهم أنه صائم.
أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه، فإذا دعي إلى طعام.
نعم، إذا كان مفطر فينبغي أن يتناول منه ما يستطيع، جبر الخاطر من قدمه يأكل ما يستطيع من هنا.
فإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد فعلم به رب المنزل فقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع.
نعم، هذا أيضا من الآداب الشرعية التي قل من يعمل بها من الناس اليوم، وهو أن الإنسان مثلا لو دعاك أخاك أنت وقال لك مثلا جيب معك واحد أو جيب معك اثنين أو ثلاثة وسماهم فلان وفلان ثم ذهبت إليه ثم قدر واحد من أصحابكم رافقكم، فأنتم إذا وصلتم إلى صاحب المحل تقول والله جيت أنا وفلان اللي دعينا وهذا فلان ما دعوته وهو معنا اليوم، تحب أنه يدخل ولا يرجع؟ هذا من السنة. والنبي قال الكلام هذا لما تبعهم واحد، وقف النبي وقال حنا حضرنا لديك وهذا تبعنا، فإن أذنت له قال أذن له يا رسول الله جاي منك بأذن له زيادة، فرحب به ودعا. هذا من الأداب الشرعية، لأنه ربما إنك تحرج صاحبك، ولهم من المستحسن أن إنسان مثلا يدعوك أو يدعو أنت أو أثنين أو يقول لك جيب معك ثلاثة أو أربعة أو خمسة يحدد لك العدد، ثم أن تروح وتجيب أكثر من العدد لأنك تحرج، ربما إنه إنما استعد على مقداركم. فأي مثلا دعاك أنت وأربعة معك صرتم خمسة، ثم تروح وتجيب معك مثلا عشرة أنفار أو خمسة عشر نفر، هذا مضايق له، ربما يكون أنه ما استعد لكم كلكم، فلا ينبغي هذا. ولذلك النبي لما جمعوا واحد قال صاحب البيت معنا زايد واحد تبعنا، فإن أذنت ولا رجع فأذن له. هذا من آداب من الآداب الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها.
وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبة سمي الله وقل مما يليك.
كان عليه الصلاة والسلام وهو يأكل ربما تكلم، ما هو بيأكل ويسكت، يعني يجوز أن الإنسان يتكلم له على الطعام بالكلام المباح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويسمي ويرشد الناس ويعلمهم بالآداب وهو يأكل صلى الله عليه وسلم. فإنه لما جاءه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهو يأكل معه قال له النبي وهو يأكل النبي ولما جلس معه قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، فتكلم بهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل. نعم، وكذلك أيضا ينبغي للإنسان في حال الأكل إذا حمد الله وكرر الحمد والشكر والثناء على الله فهذا مناسب، لأنه قيل للإمام أحمد رحمه الله هل يستحب أني أتكلم على الطعام أني أحمد الله وأشكر وأنا أكل أو أسكت؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله أكل وحمد خير من أكل وسكوت، فإذا كنت تتحمد الله وتثني عليه وتشكر على هذه النعمة هذا أفضل من كونك تأكل وأنت ساكت. فيجوز أن تتكلم بحمد الله والثناء عليه والشكر، أو كذلك تعليم جاهل أو إرشاد أو ندى أو تنادي شخص لأجل يأكل معك أو تناول مثلا من الطعام وتعطي مثلا، فهذا كله مما هو من الآداب الشرعية المباحة الجائزة.
وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم.
نعم، ربما يكرر، ربما يأكل معه الناس ثم مثلا يرى شخص مثلا إما يحس منه بعض الحياة أو يحس منه بعض الخجل أو نحو ذلك فيكرر عليه كل يا فلان كل يا فلان ويناول بعض الشيء، فهذا من طبائع الكرام ومن خصال أهل الكرم أنه يكرم من حوله، ولا سيما إذا كان هو صاحب المنزل. صاحب المنزل ينبغي أن يتصف بهذا، لأنه يتتصف بهذا تنشرح صدور العاكلين ويشوفون منه محبتهم الأكل طعامه وتنشرح صدورهم. أما إذا مثلا قدم الطعام وجلس وهو مقطب أو لا ينطر لحد أو مثلا ربما يكون في نفوسهم أنهم تتأسفن على هذا. فإذا مثلا كل يا فلان وقدم لهذا وأنت يا فلان ليش ما تأكل يا فلان وكل يا فلان ويقدم لهذا ويذني هذا فهذا يحسون منه بالانشراح ويحسون منه بالسرور ودليلا على الكرم ومحبة أن الناس يأكلون ما عنده. هذا من صفات الكرام ومن صفات السمحاء ومن حسن الأخلاق.
كما في حديث أبي هريرة في اللبن وكان إذا أكل عند القوم لم يقل.
كما في حديث أبي هريرة في قصة اللبن النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا إلى الطعام وكان جائع عليه الصلاة والسلام وكان عنده أبو هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة في تلك الساعة جائع مرة فأتى إنسان له بقدح فيه لبن للنبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء فرح أبو هريرة بهذا لعله يناله منه شيء فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة ادع لي أصحاب الصفة. أصحاب الصفة يصلون أحيانا إلى 70 وأحيانا إلى 80 فأبو هريرة ما له بد أن يمتثل من الرسول راح يدعيه وهو رايح ويقول بنفسه